يقول البخاري رحمه الله: باب قول الرجل الشيء ليس بشيء وهو ينوي ليس بحق. المقصود مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمه هو التعبير في قوله ليس بشيء وانه يراد به ليس بحق، وذلك من اجل ما جاء في القران وان النبي عليه الصلاه والسلام قال انهم ليسوا بشيء، يعني ليسوا بالحق، يعني ما ياتون به ليس بحق وانما هو باطل. وقد اورد البخاري رحمه الله حديثا معلقا حديث ابن عباس في قصه صاحبي القبرين الذين يعذبان ومن يعذبان في كبير فلا انه كبير. هذا هو المقصود من ايراد الحديث المعلق او قطعه من الحديث معلقه هنا او ليس بكبير. والمقصود ليس بكبير في انفسهما او عندهما، ولكنه كبير عند الله عز وجل، يعني يعتقدونه انه امرا هينا وانه ليس بكبير ولكنه عند الله كبير، كما قال الله عز وجل: يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا الذي يعذبان فيه وهو عدم التنزه من البول وكذلك الجسد النميمه، يعني لا ليس بامر كبير عندهما ولا يلقيان له بالا وليس له اهميه، وكانه امر سهل ولكنه عظيم عند الله عز وجل وكبير عند الله سبحانه وتعالى. ثم اورد حديث عائشه في قصه الكهان، وان النبي عليه الصلاه والسلام سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني ليسوا بحق. هذه هي الذي ترجمها، يعني ليس عندهم حق او ليسوا بالاهل لاهل حق، وانما هم اهل دجل واهل كذب واهل تعاون بين شياطين الانس وشياطين الجن. شياطين الانس الذين هم الكهان، وشياطين الجن الذين يستخدمونهم ويستعينون بهم ويتعاونون معهم على الاثم والعدوان وعلى الباطل وعلى الامور المحرمه، وياخذون الاموال من سبب ذلك. لهذا جاء في الحديث النهي عن عدة مكاسب، ومنها حلوان الكاهن، يعني الكلب الخبيث، حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، حلوانه يعني ما يأخذه من يعني في مقابل كهانته، ما يأخذه في مقابل كهانته، وكونه يستعين بالجن على معرفة الأمور المغيبة ويعمل على أخبار هؤلاء الذين يأتون إليه ويعطونه مالا عن أمور مغيبة بسبب الجن وإخوانهم من الجن. أورد حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقول فيه أنه سئل عن الكهان فقال ليس بشيء، ليس بحق. ثم إنهم قالوا يا رسول الله إنهم يأتون بشيء فيكون صحيحا ويكون حقا، يعني ما يخبرون فيكون ذلك مطابقا للواقع وأنه حق. قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يلقيها على قرينه أو على الكاهن فيقرها في أذنه، يعني معناه أنها يوصلها إليه ويوقعها في أذنه وفي سمعه، ثم هذا الكاهن الذي بلغته هذه الكلمة يخلط معها كثيرا من الكذب فيثبت معها 100 كذبة، ثم يوجد هذا الصدق الذي حصل في بعض الأحيان فيتخذ حجة وذريعة إلى تصديقه ويقال: ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، ألم يخبرنا بكذا بكذا. يعني معنى هذا أنه يعني يقع شيء، وهذا فتنة، فتنة للناس ومكان يعني يقع بين الحق فيخلط معه أضعافه من الباطل وهنا يكذب من الكذبة ثم يتخذه ضعفاء العقول وسيلة وذريعة إلى استحسان عمل الكهنان وتحذير الذهاب إليهم وأنه وجد منهم يعني شيء من ذلك أي من هذا الشيء الذي ظهر لهم أنه مطابق للواقع فيستسيغون لذلك الذهاب إليهم.
قال باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى
والكهان والكهان كما هو معلوم هم الذين يخبرون بالمغيبات يخبرون بالمغيبات كون يخبر مكان السوق ويخبر مكان الضالة أو ما إلى ذلك لأن الشياطين من الجن يستخدمهم الشياطين من الإنس ومعلوم أن الشياطين من الجن عندهم سرعة الحركة لأنه الانتقال من مكان إلى مكان قد يطلعون على الشيء يعني في مكان فيخبرون إخوانهم الشياطين الإنس الذين استخدموهم وصرفوا لهم شيئا من العبادة وشيئا من الطاعة وشيئا من الخضوع لهم والاستكانة إليهم فبسرعة انتقالهم يطلعون على الشيء الذي يمكن أن يطلعوا عليه بإذن الله عز وجل ثم يخبرون إخوانهم الشياطين بهذا الطريق طلعوا عليه فيدفع المال من قبل إعاف الإيمان وارض القلوب الذين يذهبون إلى الكهنان إلى هؤلاء الكهنة الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأخذون الحرام فقد جاء في الحديث الصحيح أن غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان تكهن في الجاهلية وأنه أعطي في مقابل ذلك الشيء فدفعه لأبي بكر وأبو بكر أكل منه وبعد ذلك علم بأنه بسبب كهانة فأدخل أصبعه في فمه واستقاع حتى أخرج ما في جوفه يعني من هذا الشيء الذي وصل إلى هذا الغلام عن طريق الكهانة وصل إلى هذا الغلام عن طريق التشخم واستخدام الشياطين الذين هم الجن.
قال باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض.
أرد البخاري رحمه الله هذا الكلام من باب رفع البصر إلى السماء المقصود من ذلك رفعها في النظر السماوات والتفكر في مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء كيف رفعت في ذلك التفكر والاعتبار ومعرفة قدرة الله عز وجل وعظمته وكمال قدرته وخلقه في المخلوقات على هذا الاتساع وعلى هذا العظم والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإن ذلك يورث العبرة ويورث العبرة ويثمر الاعتبار والخوف من الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء والذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. المقصود من هذا أن رفع البصر إلى السماء في التفكر والاعتبار وأنه سائر وقد يأتي السنة وأنه لا بأس برفع البصر إلى السماء والنظر إلى السماء إلا في الصلاة فإن ذلك لا يجوز. لا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة فإننا يجوز هذا في غير الصلاة. قال ابن خير رحمه الله عدة حديث ولو حديث عائشة رضي الله عنها ثم رفع بصره إلى السماء. كان حديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول ثم فتر عن الوحي.
سمع رسول الله يقول ثم فتر عن الوحي يعني هذا في أول ما أوحي إليه لأنه أوحي إليه في غار حراء ثم فتر عن الوحي فسمع صوتا ورفع بصره إلى السماء فإذا الملك الذي جاءه بحراء على كرسي بين السماء والأرض على كرسي بين السماء والأرض. المقصود من هذا أنه رفع بصره إلى السماء سمع صوتا فرفع بصره إلى السماء فهو دال على ما ترجم له من رفع البصر إلى السماء.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جئت بيت ميمونة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب.
فذكر حديث ابن عباس قصة مليكه عند خالته ميمونة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبقا جاء كثيرا ومر مرارا وتكرارا في قيام الليل وفي موقف الصف وفي الصف أنها الإمام إذا كان واحدا ورد في مواضع عديدة أورده هنا من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من يومه رفع بصره إلى السماء وسأل الآيات من آخر سورة آل عمران في حق السماوات والأرض الآيات. مقصود منه أنه رفع بصره إلى السماء رفع بصره إلى السماء لما قام من نومه ذكر الله عز وجل مسح وجهه ورفع بصره إلى السماء وتلا هذه الآيات فهو مطابق لما ترجم له البخاري وهو رفع بصره إلى السماء وهذا في غير الصلاة. هذا إنما هو في غير الصلاة. أما الصلاة فلا يجوز رفع الإنسان بصره إلى السماء وإنما ينظر إلى مكان سجوده ينظر إلى مكان سجوده ولا يرفع بصره ولا يلتفت يمينا وشمالا وإنما يقبل على صلاته ويخضع لله سبحانه وتعالى ولا يرفع بصره إلى السماء.
قال باب من نكث العود في الأرض والطين في الماء والطين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من شيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح وبشره بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر فقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة ثم استفتح رجل آخر وكان مستهزئا فجلس وقال افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة وأخبرته بالذي قال قال الله المستعان.
ثم ذكر هذا السلم عذاب النفس بالعود بين الماء والطين. المقصود من هذا أن مثل هذا العمل يحصل من الإنسان الذي يفكر وأن هذا من لا يعتبر من العبث وإنما هو من الشيء الذي يحصل من الإنسان إذا كان مشغولا، إذا كان مهموما، وكان يفكر في شيء، فمثله لا بأس به، قد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر حديث ابن موسى الأشعري تحت هذه الترجمة، وهو في قصة مجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حائط وقع المدينة من بستان، وكان على خبز يعني على بئر، وينفذ في عود بين الماء والطين، فجلس على الباب وصار بوابا، فجاء رجل يستفتح يعني يطلب أن يفتح له، يفتح يعني يطلب أن يفتح له يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو أبو بكر، فجاء قال افتح له وبشره بالجنة، ففتح له. ثم جاء رجل آخر يستفتح فقال افتح له وبشره بالجنة، وإذا هو عمر. ثم جاء ثالث يستفتح قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. فأخبره بالبشرى وأخبره بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من البلوى، فقال اللهم استعان، قال اللهم استعان. قال ذلك عثمان لما ذكر البلوى وأنه يبتلى، قال اللهم استعان، يعني على ما يحصل، الله تعالى المستعان على ما يحصل من بلاء ومن فتن، يستعان بالله عز وجل ويعول عليه ويعتصم به سبحانه وتعالى. والحديث سبق مرة في المناقب، مرة في غيرها، لأنه في مناقب الثلاثة، لأنها في تبشير للثلاثة في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإنهم أو إن هذا الحديث يدل على أنهم من الجنة بهذه البشارة التي بشرهم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه ما ترجم له البخاري كما عرفنا من جهة المسجد العودي بين الماء والطين، وأن هذا لا يعتبر من عبث المذموم، وإنما هو مما يحصل من يفكر، وهو لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من فضل هؤلاء الثلاثة، وأنهم على هذا الترجيح الذي جاء في الحديث وجاء في الدخول يا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وكلهم شهد لهم الجنة في هذا الحديث، كما أنه شهد لهم الجنة في حديث أخرى غير هذا الحديث، كما الحديث العشرة المبشرين بالجنة الذين بشروا بالجنة، فإنه حديث واحد بشروا بالجنة حيث سردهم الذي حصل في حديث، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة، وهكذا حتى عدهم جميعا وهم عشرة، ولهذا قال عشرة بشرين الجنة لأنهم سردوا في حديث واحد. وغيرهم كذلك بشر في الجنة مثل ذلك بن قيس بن شماس وشاشة المحصن وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. البشرى كما هو معلوم إنما هذا غيب، وغيب لا يعلم إلا عن طريق الوحي، والوحي يأتي من الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أخبر عن رجل أنه من الجنة ومن الجنة، وإذا أخبر عن رجل أنه من الجنة ومن النار، ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد من الجنة ولا النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا وإنما يرجون المحسن ويخافون على المسيء، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن رجل أنه من الجنة فإنه يعتقد بأنه يعني يختم له بخاتمة السعادة، وأنه يكون من الجنة ولا بد، لأن هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تكون النهاية طيبة، لأن هذا خبر من الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فإنهم لا يعلمون، لا يعلمون الغيب، ولكن يرجى يعني من أثنى عليه الناس خيرا يرجى له أن يكون من الجنة، ومن أثنى عليه الناس شرا وذكره الناس بسوء فإنه يخشى أن يكون من النار، لكن مذهب السنة والجماعة كما عرفنا أنهم لا يشهدون بجنة ولا نار إلا لمن جاء الوحي بالشهادة له، لأن هذه أمور مغيبة، والأمور مغيبة لا يتكلم فيها إلا بعلم، لا يتكلم فيها إلا بعلم. ومن شهد له بالجنة عرف بأنه من الجنة، وكان في حياته يعلمون بأنه من الجنة ويشيرون إليه وهو يمشي بينهم ويقول هذا رجل من الجنة، لأنه جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد وأن ينتهي إلى نهاية طيبة يكون من أهل الجنة، فلا يقسم له بسوء. من شهد له بالجنة لا يقسم له بسوء، وإنما يقسم له بخاتمة السعادة، لأن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من تصديقه وأنه يقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الرجل يمكث السيئة بيده في الأرض. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عزيز عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فجعل يمكث في الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد سُرِّ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نكتفي؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية.
ثم ذكر أبو حيرة رحمه الله هذه الترجمة، وهي باب من يمكث بشيء في يده في الأرض. وهذه الترجمة مثل الترجمة السابقة، هي قريبة منها، لأن تلك مقيدة بين الماء والطين، وتلك نفس في الأرض، نفس في الأرض. والمقصود من ذكره في الأدب أو في كتاب الأدب، ومثل الذي قبله، أن مثل هذا لا يعتبر من العدد المذموم، وإنما هذا من ما يحصل من المفكر الذي يعني يكون يفكر في شيء، فإنه يحصل منه، لا سيما والحديث الذي أورده البخاري وحديث علي رضي الله عنه كان عند دفن الجنازة لدفن ميت، وكان جالسا وهم ينتظرون تهيئة القبر، وكان بيده عود ينفث به في الأرض. ثم إنه حدث بهذا الحديث، أخبر الناس بهذا الحديث أنه ما من أحد إلا وقد فرق مقعده في الجنة أو النار، يعني كل أحد قد علم مكانه من الجنة أو النار. أهل السعادة معروفون، وأهل الشقاوة معروفون قبل أن يوجدوا، قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، لأن الله تعالى سبق قضاءه وقدره بأن يكون أهل السعادة، لأن يكون فريقا في الجنة وفريقا في السعير، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فالمقاعد في الجنة أو النار هذا أمر قد فرغ منه، فقد سبق له القضاء والقدر، وليس شيئا وليس به قضاء وقدر، وإنما هو يستأنف، وإنما هو شيء مفروغ منه، سبق به قضاء الله تعالى وقدره، كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن، كتب أهل الجنة والنار، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. لو أراد أن يكون الناس كلهم أمة واحدة للعب، قل فلله حجة بالغة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شئنا لأتينا كل نفس الهدى، ولكن حق القول مني كأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فسبق قضاء الله وقدره بأن يكون الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وأن هذا يتبقى شيئا فرغ منه، قال: وفلم يتكل على كتاب، يعني هذا الذي سبق به الكتاب ألا نتكل عليه وكل سينتهي إلى ما كتب له وإلى ما فرغ منه؟ قال: لا، اعملوا، لأن الله تعالى هيئ قدر المقادير وجعل لكل شيء سببا، وجعل هناك أسباب يحصل بها الوصول إلى المسببات. فالله سبحانه وتعالى كتب السعادة وكتب الشقاوة وكتب أسبابا يفعلها العبد توصل إلى السعادة وتوصل إلى الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من كان ميسرا لعمل اهل السعادة يعمل بعمل اهل السعادة، يعمل بعمل اهل السعادة، ومن كان ميسرا للشقاوة يسر بعمل اهل السقاوة، يسر لعمل اهل السقاوة. واذا فالاسباب مقدرة والمسببات مقدرة، والله تعالى قدر السبب والمسبب، وكل من السبب والمسبب قضاء وقدر، لأنه لا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا هو بمشيئة الله وإرادته، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الشيء الذي قدر الله أن يكون لا بد أن يكون، والشيء الذي قدر أن لا يكون لا يمكن أن يكون، الذي قدر أن لا يكون وسبق في علمه أن لا يكون فإنه لا سبيل إلى وجوده، لأنه لا يوجد في ملك الله إلا ما قد قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا فإن الغيب أو القدر مجهول بالنسبة لنا، لا نعرف ما قدره الله وقضاه، هذا غيب لا نعلمه، ولكن الشيء الذي أمامنا أن نبينا من طريق الخير وطريق الشر أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ودعوا الناس جميعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم تزل من أمر له أن يعمل. الرسل أرسلت والكتب أنزلت والعقول موجودة في أهل العقول، وخوطبوا بما يعقلون وبما يفهمون، وجاءهم الوحي من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعوا إلى الحق والهدى وبين لهم طريق الخير وطريق الشر، وهدوا إلى النجدين، يعني بين لهم طريق الخير وطريق الشر، ومن وفقه الله عز وجل فإنه يأخذ بأسباب السعادة، ومن خذل فإنه يأخذ بأسباب التقاوى والعياذ بالله. وكل من العمل الذي يوصل إلى الجنة والوصول إلى الجنة والعمل الذي يوصل إلى النار والوصول إلى النار كل ذلك قدر وقدر، المسبب مقدر والسبب مقدر، وكل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في الكون إلا ما قدر وقدر. وكما قلت القدر مغيب وهو سر لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولكننا نعلم المقدر بأمرين، الذي قدره الله وقضاه نعلمه بأمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا رأينا شيء قد وقع حصل علمنا بأنه مقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يمكن أن يقع في ملك الله ما لم يرد الله وما لم يشاء الله. فإذا نحن نعلم قضاء الله وقدره، يعني نعلم المقدر والمقري إذا وقع، لأنه إذا وقع علمنا بأنه مقدر، لأنه ما شاء الله كان، ما شاء الله كان. فإذا كان الشيء ووجد علمنا بأنه سبق به القضاء والقدر، ولو لم يقدر موت أنه ما شاء الله كان. علم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتبه الله عليه طبيعة الأخلاق وجهة الدعوة. الأمر الثاني نعلم المقدر إذا جاء الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بأنه سيحصل كذا وسيقع كذا وسيكون كذا، فنحن نعلم أن هذا الذي أخبر الرسول مقدر، وأنه لا بد وأن يوجد هذا المقدر، لأنه خبر الذي لا ينطق عنه هو عليه الصلاة والسلام، فنعلم أنه مقدر بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون، ولا بد وأن يكون، وهذا الذي سيكون مقدر لأنه لا يقع إلا مقدر. فنحن نعلم ما قضاه الله وقدره بأمرين، الوقوع والإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه نعلم بأنه سيقع وأنه مقدر، لأنه لا يقع إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. ولهذا فلم يسلم هذه الآية من أطاع واتقى وصدق الحسنى فيذكره الأخرى، من بخل واستغنى وصدق الحسنى فيذكره الأخرى. هذا كله يبين لنا أن قضاء الله وقدره كائن وأنه نافذ، ولكننا مأمورون بأن نعمل بما أمرنا به من الأوامر، وننتهي عما نهينا عنه من النواهي، ومن فعل ذلك لأنه أخذ بأسباب السعادة وينتهي به ذلك إلى السعادة إذا ختم له بخاتمة السعادة. وكذلك العكس، من أخذ بأسباب الشقاوة انتهى به ذلك إلى الشقاوة وإلى العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. ومقصود منه أنه أن مثلا كان ينقض وهو عند القبر عند جنازة مهيئ الدفن، فكان ينقض بعود يفكر، والمقام مقام تفكير ومقام تذكر الموت وما وراء الموت. ثم إنه أخبرهم بهذا الخبر، وأن كل نفس قد علم مكانه من الجنة والنار، وأنها لا بد وأن تنتهي إلى ما سبق به القضاء والقدر، لأنه ما قدره الله تعالى وقضاه لا بد وأن يكون.
قال باب التسبيح والتسبيح عند التعجل. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أمة سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الفجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وقال ابن أبي الثوري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت النساء؟ قال لا، قلت الله أكبر.
ثم أورد البخاري رحمه الله أن يكلم عن باب التسبيح والتسبيح عند التعجل، يعني أن مثل هذه الألفاظ في التسبيح سبحان الله والله أكبر عند هذه المناسبات جاءت بها السنة عن رسول الله عليه السلام، وأن مثل ذلك لا يجوز. وقد أورد البخاري رحمه الله في بعض الأحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها استيقظ من نومه وقال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا نقول من الخزائن، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يعني زوجاته أن يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال سبحان الله، ثم قال ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ماذا أنزل من الفتن، رب من يوقظ صواحب الحجر لزوجاته ليصلينا، لأن الصلاة من أسباب السلامة وأسباب النجاة، لأن تقوى الله عز وجل هي فيها العصمة وفيها السلامة من الشرور. الله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويغفر له أجرا. تقوى الله عز وجل هي سبب السلامة والسعادة في الدنيا والآخرة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن الصلاة من الأعمال التي تنفع عند الله عز وجل، وهي من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، والتقرب إلى الله عز وجل في نوافل الصلاة لا سيما في الليل، ومن هذا من أسباب الخير. من يوصل صواحب الحجر ليخلينا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. كل حديث سبق عن مرة، ولكنه جاء من ذكر من أجل كلمة سبحان الله، لأن فيه التسبيح عند التعجل يعني من بعض الأشياء. ثم كذلك أيضا ذكر قطعة من حديث عمر الطويل الذي سبق عن مرة، والذي كان فيه أنه كان يتكلم مع حفصة ويأمرها بأن لا يحصل منها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يرضى ولا ترغب النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اعتزل الله تعالى نساءه شهرا فأشيع بأنه طلقهن بسبب هذا الاعتزال، فبلغ ذلك عمر وجاء مغموما حتى دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو في المكان الذي اعتزل فيه، وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا، قال الله أكبر، يعني فرحا وسرورا، وأن هذا الخبر الذي سمعه ليس صحيحا، وأنه لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا كما أسلفنا وكما عرفنا فيما مضى أنه عند الفرح والسرور يؤتى بالتكبير، لا يؤتى بالتصفيق، أنه موجود في هذا الزمان عندما يأتي يعني شيء بمحافل يعني يسر به يحصل التصفيق، أن هذا من الأمور المكرهة، ولكن الشيء الذي جاء في السنة هو التكبير، الشيء الذي يسر به أو الشيء الذي يتعجب منه يقال الله أكبر، كما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث أنه كبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه، يعني فرحا وسرورا وشكرا لله عز وجل على ما حصل، وأن الذي أشيع أنه لم يحصل وأنه لم يصح. والحديث طويل ولكن أراد منه هذا المقطع من أجل قول عمر رضي الله عنه الله أكبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا إنه لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أبي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن فضية بنت حنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسجد أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، قالا سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.
أورد حديث صفية رضي الله عنها من المؤمنين وأنها جاءت المرسل تزوره في العشر الأواخر رمضان الأواخر، لأن الغوادر يعني غبر يعني يأتي بمعنى مضى وبمعنى يعني الباقي، يأتي في الماضي ويعني يأتي في الأول وفي الآخر، بمعنى الأول وفي الآخر، الغوادر يعني الأواخر أو البواقي، هذه الغوادر. وذاتي أيضا بمعنى الأوائل والماضي، غبر بمعنى مضى بمعنى أتى، فالغوادر هنا من عشر الغوادر يعني الأواخر من رمضان، كما جاء ذلك مبين في الرواية الأخرى، فهو من الأرجال، كلمة الكلمة من الأرجال، يعني تأتي لمعنيين متقابلين، تأتي لمعنيين متقابلين. ولما جاءت صفية رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكف في العشر الأواخر فقام معها ليقلبها وليمشي معها وهي ذاهبة إلى بيتها، وهو في الطريق معها مر رجلان من الأنصار وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ يعني استمر في طريقهما، ثم قال على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، قال سبحان الله، وكبر عليهما ذلك يعني كونه يعني قد يقع في نفسه لأنهما وقع في نفسهما شيء يعني حول يعني هذه المرأة التي معه قال سبحان الله يعني هذا شيء عظيم. تعجب كونه قال لهما على رسمكما إنها صبية من حوية كل مثلا قال إن الشيطان يجري من أدم من أدم مجردا فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا خشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا فيحصل لهما المضرة اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم فبادر عليه الصلاة والسلام وأخبرهما بالواقع وهما تعجبا من كونه قال هذه المقالة وتعظم وكبر عندهما يعني ذلك وكيف يفكر في اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم جدا فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة ولكنه جاء هنا من أجل كلمة سبحان الله قولهما على الرجلين سبحان الله ويتعجبون يعني من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أن الذي معه فلانة زوجته. ومثل هذا أيضا ما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه القضية تفكر في كونه أجنب فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانفنج قال أنني كنت على غير طهارة فكرت أن قال سبحان الله أن المؤمن لا ينجس فقلنا سبحان الله استعمل للتعجب. وهذا هو الذي أورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الأدب إلى أن مثل هذا استعمال مثل هذا اللفظ في مثل هذه المناسبات أنه لا بأس به. يعني يبلغ مبلغ الدم يجري مبلغ الدم لأنه قدم مواقع.
قال باب النهي عن الحج. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن ثوبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينشأ العدو وإنه يقطع العين ويقتل السيف.
ثم أرجع يتكلم عن باب الحج يعني من هذا من الآداب الإسلامية هو عدم استعمال الخلق. الخلق هو يعني أخذ الحصاد جعل هذين المقطوعين ثم إطلاقها. قال إن من نهى عن الخلق وقال إنه لا ينفع لا ينفع لا يقتل الصيد ولا ينفع العدو وإنما يقطع العين ويكسر السن وإنما يقطع العين ويكسر السن. فنهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن هذا من آداب الإسلام من الآداب التي جاء بها الإسلام وهي عدم استعمال القلب وهي جعل الحصاد بين الأصبعين ثم إرسالها فإنها يحصل منها المضرة ولا يحصل من ورائها فائدة لأنها لا يصل بها الصيد ولا يصل بها عدو وإنما يحصل بها مضرة وهي كسر السن وفقد عين.
المهم